بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم هذه الليلة إن شاء الله تعالى ستكون مذاكرتنا في علم مصطلح الحديث من خلال المنظومة البيقونية المختصرة في ذكر بعض مصطلح الحديث وما يتعلق بنقد الأسانيد والحكم عليها. وعلم مصطلح الحديث من العلوم الشرعية المتعلقة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من حيث الحكم من فروض الكفايات لا بد أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها العلم والفقه من عنده الدراية والخبرة بنقد الأخبار ومعرفة الصحيح من السقيم ومعرفة ما يقبل مما لا يقبل ونقد الأسانيد. وذلك لأن الله عز وجل قد خص هذه الأمة بخاصية ليست في سائر الأمم، وهي الإسناد. فلا يوجد الإسناد إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قاله غير واحد من أهل العلم أن الإسناد من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والإسناد من الدين. فلما كان ديننا يروى بالإسناد، دخل هناك بعض أهل الضلال والهوى، وبعض أهل الجهل والغواية، وبعض أهل الزندقة والإلحاد، فأرادوا أن ينشروا بعض الأحاديث التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيض الله عز وجل من الأئمة الأعلام ومن السلف الكرام من انتصب إلى هذا الفن وعرف القواعد التي من خلالها يستطيع المسلم أن يعرف ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الذي لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل نقد الأخبار وتفحصها موجود من قديم الزمان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا يدل على التثبت والتقصي والفحص والنظر في صحة ثبوت الأخبار. وكذلك في غير واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى التثبت والسؤال وطلب البينة. وكذلك في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة رضي الله عنهم يتفحصون وينظرون هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقله، كما جاء في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في استئذانه لموسى الأشعري عليه عندما هدده بأنه إن لم يأتي بشاهد على ما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالاستئذان وإلا عاقبه. ويقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كل هذا حمل العلماء على نقد الأسانيد والبحث فيها والنظر. ثم كان الأمر على أصل أهل العلم من قبل في معرفة الرواة، لأن ذلك الحين كان الزمان زمان رواية، زمان رواية لم يكن زمان تقعيد لعلم مصطلح الحديث مما جاء عند المتأخرين، وإنما هو زمان رواية. ولذلك عامة المؤلفات في صدر تدوين علم مصطلح الحديث كلها كانت في الرواية وأصول الرواية وطريقة التحديد وطريقة التلقي، ككتاب الإلماع للقاضي عياض، وقبله كتاب الخطيب البغدادي الكفاية في أصول الرواية، وقبله كتاب أبي بكر الرمهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وعامة من صنف من أهل العلم في صدر الأئمة كلهم تكلموا عن أصول الرواية وأساليب التحديد والإخبار والفرق ما بين هذه الصيغة وهذه وتلك الأخرى، وبعض القواعد الكلية في الرواة وما الذي يقبل قوله وما الذي لا يقبل قوله. ثم مع مرور الزمن أهل العلم زادوا الكلام في الأحاديث في مصطلح الحديث وقعدوا له قواعد عظيمة، وكان من أشهرهم وأبرزهم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب معرفة علوم الحديث، لكنه لم يرتب ولم يهذب، وإنما ذكر أنواعا عدة حتى جاء بعده من جاء من أهل العلم ورتبوها وهذبوها على نسق، ومن أشهرهم أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته الشهيرة. فجمع أنواعا عديدة من أنواع علم الحديث وميز ألفاظ السلف، لأن السلف كان عندهم عبارات، فمنهم من يتكلم في الراوي بألفاظ، ومنهم من يتكلم في السند بألفاظ، ومنهم من يتكلم في المتن بألفاظ. وهذه المصطلحات والألفاظ، لأن المصطلح هو اللفظ المتعارف عليه بين أهل الفن، المصطلح هو اللفظ المتعارف عليه بين أهل الفن، فلا بد أن يكون من أهل العلم من يجمع مصطلحات القوم، لأننا إن لم نعرف هذه المصطلحات لن نستطيع أن نفهم مصطلح الحديث. فلو قرأ طالب العلم مثلا في كتاب من كتب النحو ووجد هناك فعل ومضارع، ووجد هناك ماضي، ووجد هناك فعل أمر، ووجد كلمة، ووجد حرف، هذه كلمات لا بد أن نعرف ما الذي يريد به، ما الذي يراد بها عند أصحاب هذا الفن. بل ربما تكون الكلمة مشتركة ما بين أهل فن وفن آخر، فيكون لها هنا معنى ولها هناك معنى آخر، كما هو حاصل ما بين المدرسة الحديثية والمدرسة الفقهية، لهم اصطلاحات مثلا في المرسل عند الفقهاء غير المرسل عند أهل الحديث، وكذلك الحسن وما جاء فيه من كلام. فدل ذلك على أن طالب العلم لابد أن يعرف مصطلح القوم وما الذي يريدون قبل أن يلج في لجج هذا الفن، وقبل أن يقرأ في كتب الجرح والتعديل وكتب العلل ونقد الأسانيد، لابد أن يعرف مصطلح القوم، ما الذي يريدونه إذا قالوا هذا حديث صحيح، ما الذي يريدونه إذا قالوا هذا حديث حسن، إذا قالوا هذا شاذ، إذا قالوا هذا منكر، إذا قالوا هذا معل أو معلل أو معلول، إذا قالوا هذا بأنه مثلا مدلس وما شابه ذلك من ألفاظ. هذا هو الذي يراد به علم مصطلح الحديث. وجاء من بعد أولئك أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، وصنف تلك الرسالة العظيمة التي كل من جاء من بعده بنوا مؤلفاتهم ورسائلهم على مقدمة ابن الصلاح، ما بين شارح ومنكت وناظم ومطول ومختصر في مؤلفات عديدة، ومن أشهرها كتاب نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ما هي إلا اختصار لمقدمة ابن الصلاح. ومن أشهرها كذلك ألفية العراقي، ما هي إلا نظم لمقدمة ابن الصلاح، وكذلك ألفية السيوطي، نظم لمقدمة ابن الصلاح. وجمع من أهل العلم صنفوا وفرعوا وعلقوا ونكتوا بعض النكت والتنبيهات المهمة على عقيدة على مقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث. من الأئمة الذين لهم القدح المعلى كما يقال في فنون علم الحديث على وجه التصنيف المفرد، الحافظ أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فالخطيب البغدادي كما قال بالنقطة، من أنصف علم بأن حامل لواء هذا الفن هو الخطيب البغدادي، وفعلا لا يجحد فضل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في هذا الفن منصف. فما من باب أو غالب أبواب وفروع مصطلح الحديث تجد للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، تجد له في ذلك رسالة لا يزال طلاب العلم يستفيدون منها وينهلون منها، فعليه رحمة الله عز وجل. كما تقدم معنا أن علم مصطلح الحديث هذا العلم من فروض الكفايات، فهو ليس من أول مرتبات طالب العلم التي ينبغي أن يعتني بها، وإنما يعتني بها بعد أن يتأصل في علم التوحيد وعلم ما يجب عليه من دين الله عز وجل في الفقه، ثم بعد ذلك قبل أن يلج في علم الحديث والقراءة في الكتب المسندة لابد أن يمر على مصطلح الحديث، لأنه سيأتي معه خلال القراءة حديث صحيح، حديث ضعيف، معلول، مرسل، مسند وما شابه ذلك من الألفاظ التي يستخدمها أهل هذا الفن، فلابد أن يمر به مرورا دقيقا محققا حتى يفقه كتب السلف. وتأمل أن هذا العلم إنما هو علم آلة يؤدي إلى ما هو أهم، لأن هناك من طلبة العلم من ربما يشتغل مدة حياته في مصطلح الحديث ويدور ويلت ويعجن ويكرر ويراجع في هذا الفن، ولا شك أن التحقيق والبحث هذا يحمد من طالب العلم، لكن لا ينبغي أن يكون هو الشغل الشاغل لطالب العلم، لا ينبغي أن تكون كل المصنفات عند طالب العلم فقط في أبواب المصطلح وما يتعلق بها، لا، هذه الفنون علوم آلة تكون آلة لكي تؤدي بك وتصل بك إلى ما هو أهم، وهو فقه كلام الله وفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة المقبول من المردود. المنظومة التي معنا اليوم منظومة البيقوني، وهو عمر بن الفتوح البيقوني رحمه الله تعالى، قيل كان حيا عام 1080 للهجرة، والرجل خامل الذكر غير معروف الترجمة، ولا يكاد يجد طالب العلم له ذكر في كتب التراجم من المتقدمين والمتأخرين، وإنما بعض الإشارات ممن اعتنى بمنظومته لأنهم قاربوا الشروحات التي وجدت في الحواشي كانت في القرن الحادي عشر، فمن تلك السنوات اعتبروا بأن البيقوني رحمه الله تعالى كان موجودا، وإلا من قبل في كتب التراجم لا ذكر له، وكذلك بيقون هذه النسبة لا أعرف لها أصلا، ولكن لعل ذلك من سابق إحسان الله عز وجل لهذا الرجل، فلا يزال طلاب العلم يهتمون بهذه المنظومة ويبتدؤون بها ويرتدون بها، وما من طالب العلم الناشئ إلا وبدأ بهذه الرسالة وفتحت له أبواب ومغاليق لعلم مصطلح الحديث، وهو يعتبر الأول الذي استفاد منه غالب طلاب العلم، وإن كان هناك بعض المتون الأخرى التي ربما بعض طلبة العلم يبتدئ بها كنخبة الفكر وما شابهها، لكن كثير من طلبة العلم يهتمون بالبيقونية لسهولتها وشموليتها لغالب مصطلحات علم الحديث، وكذلك لعلها تحف بنية صادقة من ناظمها جعلها تنتشر هذا الانتشار العظيم بين الناس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. فهذه المنظومة مع خمول ذكر مؤلفها وناظمها إلا أنها انتشرت انتشارا عظيما، واهتم بها العلماء بالتعليق عليها والشرح والحفظ وتلقين صغار الطلاب مصطلح الحديث من خلالها، وهي منظومة مختصرة لا يهتم ناظمها إلا بالتعاريف فقط، بالتعاريف فقط، وربما يعرف بماهية المعرف أو تفسير المعرف، وإما يعرفها بمثال من الأمثلة كما جاء في المسلسل وما شابه ذلك، فهو كتاب حدود ومصطلحات لا كتاب تفصيل لعلم مصطلح الحديث وبيان له وتقسيم له تقسيم مرتبا. ولذلك من قرأ في منظومة البيقوني يجد بأن هناك تقديم وتأخير على خلاف نسق علماء مصطلح الحديث الذين صنفوا في هذا الباب، فهو يهتم بالحدود، لذلك سيقول في منظومته وكل واحد أتى وحده، أي أتى وتعريفه الذي يعرف به عند أهل العلم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. بسم الله الرحمن الرحيم تكتب في كل ما يبدأ به من الخير، وتنطق في كل ما يبدأ به من الخير على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الذي صححه جمع من أهل العلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية: بحمد الله فهو أبتر، وفي رواية: فهو أقطع، وفي رواية: فهو أجدم. ولا بأس بالبداءة بالبسملة حتى في الشعر، وإن كرهه بعض التابعين، لكن الصحيح أنه لا بأس أن يبدأ بالبسملة حتى في الشعر، وعلة من منعه أن البسملة تكون للقرآن الكريم، والشعر ليس كالقرآن بل هو ضد القرآن الكريم، ولذلك الله تعالى نزه كلامه على أن يكون شعرا، ولكن بما أنه كلام حسن والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلية وقال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أمر ذو بال وله شأن خدمة دين الله عز وجل، فيبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كذلك قال: أبدأ بالحمد مصليا على، يبدأ بالحمد لله عز وجل، وكذلك حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم محمد خير نبي أرسل، فهو خير النبيين، والخيرية هذه اصطفاء وفضل من الله عز وجل، ومن أفضل من تكلم في خيرية النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة زاد المعاد، وأنا أحث إخواني على قراءة ورقات ما يقارب 50 ورقة من مقدمة زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، كيف تدرج في تفضيل الله تعالى بعض خلقه على بعض، ويخلق ما يشاء ويختار، ومن الاختيار تقديم الأخير، والأخير محمد صلى الله عليه وسلم، فتدرج في هذه الخيرية حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بصفاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمى كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. قال وذي هذه إشارة، وذي من أقسام الحديث عدة، أي عدة أقسام، وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد من هذه الأقسام جئتك به مع حده، أي مع تعريفه. وقد يعرف الشيء بماهيته، وقد يعرف الشيء بصورته وبعض أمثلته. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. فسر المؤلف رحمه الله تعالى أولا الصحيح، ينبغي أن نعرف بأن الحديث في تقسيماته عند أهل العلم بعدة اعتبارات. الحديث يقسم عند أهل العلم بعدة اعتبارات لابد أن تعلم، وإن كان التنبيه المقدم على ذلك كله أن لب علم الحديث وغاية علم الحديث هو التمييز ما بين المقبول والمردود. هذا هو الأصل، الباب الذي يدلك إلى أن تعرف ما الذي ينسب إلى رسول الله وإلى الصحابة والتابعين والذي لا ينسب، هو هذا علم مصطلح الحديث. فغايته وقصده الأسمى والأعظم أن نميز ما بين المقبول والمردود مما جاء في الكتب المسندة، هل هو قاله رسول الله أو لم يقله رسول الله، هل قاله الصحابي أو لم يقله الصحابي، هل قاله التابعي أو لم يقله التابعي. فالغاية العظمى هو التمييز ما بين المقبول والمردود. ثم بعد ذلك في علم مصطلح الحديث يأتي الشيء الكثير الذي فيه يعتبر كما يسمى من ملح المصطلح، عبارات ومصطلحات وتقسيمات عند أهل العلم، كل ذلك من ملح علم المصطلح. علم الحديث له عدة أقسام بعدة اعتبارات، له عدة أقسام بعدة اعتبارات حتى لا يضطرب عليك القول. فتارة تجد الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وتارة تجد تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، وتارة تجد تقسيم الحديث إلى مرفوع وموقوف ومقطوع وأثر. فما هذه التقسيمات؟ هذه التقسيمات لا خلاف بينها، هذه التقسيمات تقسيمات باعتبارات متنوعة، وإلا لا فرق بين هذه وتلك، ويدخل بعضها في بعض. فبالاعتبار الأول اعتبار الحديث من حيث القبول القبول والرد، تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد. الحديث باعتبار القبول والرد ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. والمقبول فيه كل ما يدل على القبول والرضا والتصحيح، صحيح، حسن، جيد، لا بأس به، هذا كله يدخل تحت الحديث المقبول. والحديث المردود كل لفظ اصطلح عليه أو تكلم به النقاد وأئمة العلل ونقد الأحاديث يدل على رد الحديث وعدم قبوله، كقولهم ضعيف، موضوع، منكر، شاذ، لا أصل له، لا يثبت، لم يثبت، كل هذه مصطلحات تدل على أن الحديث مردود لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ينسب إلى قائله. فإذا تقسيم الحديث من حيث باعتبار القبول والرد ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. والمقبول الصحيح وما شبهه من الألفاظ تدل على القبول، والمردود الضعيف والموضوع وما شبهه من الألفاظ تدل على الرد. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني تقسيم الحديث باعتبار قوة وصوله إلينا، وذلك لأن الأخبار في وصولها إلينا ليست سواء، فهناك أخبار تصل إلينا من طرق عديدة وأثرها في قلوبنا يقابل بالجزم التام بأن الخبر ثابت لا مرية فيه ولا جدال. وهناك أخبار تأتينا من طريق ظني يحتمل بأن الناقل قد أخطأ، فإذا دل على أن الأخبار في قوة وصولها إلينا ليست سواء. فهناك أخبار قطعية الثبوت لا شك ولا جدال في ثبوتها، وهناك أخبار ظنية الثبوت وقد يصيب وقد يخطئ الناقل. فعلى ذلك أهل العلم قسموا أقسام الحديث باعتبار قوة وصوله إلينا إلى قسمين رئيسين. القسم الأول المتواتر، والمتواتر هو الذي يرويه جمع عن جمع تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بأن يرويه جمع كبير عن جمع كبير، يتوافر الرواة على نقل هذا الخبر، فإنه يكون هذا خبر متواتر، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وما شابهه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتواتر له أيضا معنيان، في تواتر لفظي بأن هذا الحديث بمنطوقه ولفظه نطق به محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك تواتر معنوي بأن يكون هناك حكم من أحكام الشريعة، مثلا الوتر هذا متواتر من حيث المعنى، جاءت أكثر من أخبار من أكثر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، فدل ذلك على أن ثبوت الوتر جاء بالسنة المتواترة في المعنى. وعلى ذلك فقس مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه من دين الله عز وجل، إما أن يكون متواترا تواترا لفظيا نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون متواترا تواترا معنويا بمجموع الأحاديث نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سن هذا الأمر. يقابل المتواتر الآحاد الذي رواه آحاد الناس وأفرادهم، والآحاد يتباينون، فالثلاثة آحاد والاثنان آحاد والواحد آحاد، وهذا عند أهل العلم يسمى بالغريب والعزيز والمشهور. فالغريب هو الذي يرويه شخص واحد، الغريب هو الذي يرويه شخص واحد ويسمى الفرد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، والعزيز هو الذي يرويه اثنان، أي أن واحد جاء لهذا الواحد جاءه آخر فعززه، جاءه آخر فعززه فضم إليه فصار عزيزا، أرويه الاثنان. والمشهور هو الذي يرويه ثلاثة وزيادة، وهو المستفيض على قول كما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة. فالمستفيض المشهور هو الذي يشتهر عند أهل العلم، وهذا الغريب قد يكون ثقة، بل قد يكون هذا الرجل الغريب الفرد ثقة يزن بروايته وأمانته وديانته ألوفا من البشر، كمالك بن أنس رحمه الله تعالى، كشعب بن الحجاج، كأحمد بن حنبل، كسفيان الثوري، كيحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء أئمة أعلام. فربما إذا رأوا حديثا يطمئن القلب ويسكن لروايتهم، وكأن الذي أخبرنا بالخبر جموع من الناس، فمجرد الغرابة والانفراد لا تدل على الشك وعدم القبول، بل نقبله. هذا ما يسمى عند أهل السنة والجماعة خبر الآحاد، وخبر الآحاد حجة، حتى وإن كان عند أهل العلم يفيد الظن بأن الواحد قد يخطئ، لكن مع ذلك هو حجة ويعمل به في دين الله عز وجل. وعلى ذلك بوب أهل العلم أو عقدوا كتبا ومصنفات في أخبار الآحاد، وأن أهل السنة يحتجون بها ويعملون بها. وهذه أقسام الحديث باعتبار قوة وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد منها الغريب ومنها العزيز ومنها المشهور، وهذه يدخل فيها الصحيح والضعيف. فقد يكون خبرا يرويه شخص واحد وهو ضعيف، وقد يكون خبرا يرويه شخص واحد وهو صحيح، وقد يكون خبرا يرويه شخص واحد وهو دون الصحيح وفوق الضعيف، بمعنى ما يسمى بالحسن، فيدخل فيه الصحيح ويدخل فيه الضعيف. الاعتبار الثالث من اعتبارات تقسيم الأحاديث اعتبار وصول، باعتبار منتهى الإسناد، اعتبار منتهى الإسناد. فالإسناد الذي من لدنا، من عندنا إلى منتهى، أين ينتهي؟ فكأن هناك سلسلة، شخص عن شخص أو كابر عن كابر أو جيل عن جيل، يروي عالم عن عالم، أنا أروي عن الشيخ عبد العزيز بن باز، عبد العزيز بن باز يروي عن الشيخ محمد إبراهيم، إلى أين ينتهي الإسناد؟ فإذا انتهى الإسناد إلى الله عز وجل يسمى حديث قدسي أو حديث رباني، وإذا الإسناد سار حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى حديث مرفوع رفع إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سار الإسناد حتى جاء عند الصحابي وأصبح من قول الصحابي أو من فعله، هذا يسمى حديث موقوف، أي الإسناد سار من لدنا أو من لدن المصنف حتى وقف عند الصحابي فيسمى حديث موقوف. ثم إذا سار الإسناد إلى تابعي يسمى حديث مقطوع، أي قطع رأسه فأصبح منتهيا إلى التابعي وهو الذي أدرك الصحابي أو رأى الصحابي ومات على الإسلام. وما انتهى إلى عالم من العلماء يسمى أثر عن أحمد بن حنبل، أثر عن سفيان الثوري، أثر وهكذا، أو قول، كل هذه الأمور الأمر فيها يسير. فإذا الحديث باعتبار منتهى ومنتهى إسناده ينقسم إلى الحديث القدسي والحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع والأثر أو الخبر، والأمر في ذلك واسع. بقي اعتبار رابع وهو مهم أيضا من تقسيمات علم الحديث، وهو أقسام الحديث من حيث دلالة اللفظ. أقسام الحديث من حيث دلالة اللفظ، مختلف الحديث ومحكم الحديث، بمعنى الكلام الذي يأتينا إما أن يكون واضح المعنى لا إشكال فيه وهذا يسمى محكم لا إشكال فيه، وإما أن يكون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، لفظ واضح لا إشكال فيه. وهناك من الأحاديث ما تأتي وفي لفظها إشكال فيختلف العلماء، وهذا الإشكال قد يكون من نفس اللفظ وقد يكون لحديث آخر. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، يقابله حديث آخر إنما هو بضعة منك، فهل نعمل بهذا الحديث أو نعمل أو بهذا الحديث؟ هذا يسمى عند العلماء مشكل الحديث، فيه إشكال. وأحيانا قد يكون الإشكال في نفس لفظ الحديث، مثل مطل الغني ظلم. مطل الغني من الذي يماطل؟ من الذي يماطل؟ مطل الغني ظلم. هل الغني الذي عنده مال مطل صاحب المال بدعوى أن بدعوى وحجبه عن حقه؟ يعني شخص يكون فقير وله وقد أخذ مالا من غني ثم قال فلان غني فأنا أماطله، لا يحتاج هذا المال الذي بيدي، هذا معنى من مطل الغني. وأحيانا بالضد من ذلك، أحيانا بالضد من ذلك، يكون الشخص نفسه عنده غنى فيماطل صاحب الحق وهو معوز ومحتاج إليه، هذا يعتبر أيضا من الظلم. المقصود أن مشكل الحديث هو الحديث الذي يكون في لفظه إشكال، سواء من لفظه وعبارته أو من أحاديث أخرى تعارضه، وهو يسمى بمشكل الحديث أو يسمى بمختلف الحديث. ماذا يقابله؟ يقابله كما قلت لكم محكم الحديث، وهو الذي لفظه واضح. بهذه الاعتبارات تكون أقسام الحديث، وكل ما زاد عن هذه الأربع تعتبر من ملح المصطلح، من ملح المصطلح ومن ألفاظه التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها. قال رحمه الله تعالى: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذه خمسة شروط، خمسة شروط للحديث الصحيح، وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الحديث الصحيح. لو نظرتم في علم مصطلح الحديث مقارنة كذلك بعلم اللغة، أن الصحيح ضده المعلوم، فنقول الصحيح السليم من كل علة. هذا باختصار في تفسير الاصطلاح، في تفسير الصحيح السليم من كل علة. أي علة؟ العلة التي تنقض الاتصال، العلة التي تنقض العدالة، العلة التي تنقض الضبط، العلة التي تنقض المقابلة بالأسانيد الأخرى وما يسمى بالشاذ، واضح؟ العلة التي قد تكون خفية غير ظاهرة في المتن أو في الإسناد. فإذا الحديث الصحيح هو الحديث السليم من كل علة. ولذلك أهل العلم ربما يكون بينهم جدال ونقاش ومباحثة علمية في مسألة الحديث الصحيح وضوابطه، ما الذي يذكر وما الذي لا يذكر، كل ذلك الأمر فيه سعة. المهم ألا يكون فيه علة، فما اتفق عليه أئمة النقد بأنه علة ويخرم الصحة لا يكون بذلك صحيحا. فإن توفرت فيه هذه الأمور الخمس فإنه يكون بذلك صحيح. ما هي الأمور الخمس؟ ما اتصل سنده. كيف يتصل سنده؟ يتصل سنده بأن يثبت لدينا بأن كل راوي من الرواة قد سمع الحديث من شيخه إلى منتهى، هذا هو اتصال السند، سواء بحدثنا، سمعنا، أخبرنا، قرأ علينا، قرأنا عليه، كل ذلك من أساليب اتصال السند إلى منتهى. ما اتصل سنده بنقل العدل. من العدل؟ العدل هو المبرأ من الكذب، هذا هو الأساس، هذا هو الأساس في العدالة، المبرأ من الكذب، لأن المقام مقام رواية، قبول خبر أو رده. هناك من أهل العلم من أضاف إليه خوارم المروءة، وهذا أمر فيه سعة، هذا أمر فيه سعة. هناك من أهل العلم من يعل الحديث بخوارم المروءة، وهناك من أهل العلم من لا يعل الحديث بخوارم المروءة. والصحيح أنه لا يطعن في العدالة إلا الكفر والكذب، لا يطعن في العدالة إلا الكفر والكذب. فالكافر لا يقبل منه، لا يقبل منه رواية، والكاذب لا تقبل منه رواية، وما بين ذلك قد يكون فاسقا أو عنده بعض الزلل. فمن أصيب ببدعة مفسقة أو أصيب ببعض التقصير والخلل أو عنده بعض الخلل في مروءته، هذا هل يرد حديثه أو لا يرد؟ الصحيح أنه ينظر، فإن كان صادقا في خبره لا يكذب، لأن هناك من الناس من ربما مقصر وعنده بعض الزلل والأخطاء، ولكن إن جاء مقام نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا، وهذا واقع وملموس إلى يومنا. نجد هناك من الناس من ربما ليس عليه علامات التنسك ولا علامات الديانة، ولكن مستحيل يكذب، لا يكذب في الأخبار. فكذلك هناك في الرواة، وهذا لا يعرفه إلا النقاد. لذلك كم من راوي من رواة الحديث من وصف ببعض المفسقات والأخطاء والتقصير، لكنه في الرواية لا يشابه. كذلك حتى في البدعة، فالبدعة المكفرة لا يقبل راويها ولا 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 يمشى حديثه. ولكن لو كانت البدعة مفسقة هل يقبل أو لا يقبل؟ خلاف مشهور بين أهل العلم على ثلاثة أقوال في الجملة، لكن الصحيح أن راوي الحديث حتى ولو كان مبتدعا، بل حتى لو كان مبتدعا داعيا إلى بدعته، لا يرد حديثه إذا كان لا يعرف بكذب، إذا كان لا يعرف بكذب. وذلك شعب الحجاج رحمه الله لما تكلم في بعض أهل البدع وقالوا ترد حديثه، قال لا أرد حديثه، لأنه لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا من الشخص بأنه ثقة وأنه لا يكذب نمشي حديثه. لكن قد يكون مظنة الخطأ أو مظنة الزلل أو مظنة غلبة الهوى، فإذا وجدنا حديثا فيه خلل في متنه، نكارة، شذوذ، غرابة، فنحمله إياه، نقول لعله من فلان لأنه مبتدع وربما غلب عليه الهوى فيعل به الحديث، وإلا لا يطلق القول بأن المبتدع ترد روايته مطلقا، كما حققه جمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، ومن آخرهم الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله تعالى في كتاب التنكيل. فإذا هذه العدالة، الضبط لا بد أن يكون راوي الحديث ضابط، لأن كما قلت لكم الحديث مبني على الأخبار تحتاج منك إلى ضبط، والضبط عند العلماء على قسمين، اثنين: ضبط الصدر وضبط الصدر. ضبط الصدر وضبط الصدر. ضبط الصدر بأن يكون حافظا لحديثه لا يهم، يحدثه عام 1400 بمثل ما حدثه عام 1440، الحفظ واحد، هذا هو الضبط، هذا يعتبر ضابط في روايته، بمعنى أنه يحدث الحديث اليوم وغد وبالأمس وفي المجلس هذا ومجلس ذاك وفي بلده وفي غير بلده، ولا يختلف حديثه هنا عن ذلك الموطن، هذا يعتبر ضابط. لكن إذا اختلف الضبط بالوهم أو بالخطأ أو بالنسيان أو بالتغير أو بالاختلاط، كل هذه الأمور تعتبر مما يعل به الحديث، هذا يعتبر ضبط. الذي أنت عندما كنت عند شيخك وكتبت الأحاديث، أو هذا الراوي عند شيخه كتب الأحاديث عن شيخه، حافظ على كتابه، حافظ على كتابه وقد ضبطه ضبطا تاما، لم يضف إليه، لم يلحق إليه إلحاقات يطعن فيه بسببها، لم يأتي قلم آخر شخص، لأن هناك من كان يعبث بالكتب كما حصل لسفيان بن وكيع بن الجراح وهو شيخ الأئمة. سفيان بن وكيع يروي عنه الترمذي كثيرا في السنن، هو ثقة ورجل عنده كتاب، ولكن عنده وراق فيه عبث بالكتب، وراق يضيف أحاديث على كتب الوراق الذي الكاتب والناسخ عنده كالسكرتير اليوم مثلا، فكان عنده وراق يضيف أحاديث على كتابه، فنصحوه ونصحوه وقالوا وراقك يضيف أحاديث ليست من حديثك، فلم يقبل منهم فتركوا حديثه لأن كتابه غير مضبوط، كتابه محرف ووقع فيه ذلك من قبل، كان من مزيد ثقتهم إذا جاءوا عند الشيخ وأراد أن يقرأ عليهم الكتاب طلبوا كتابه ونظروا فيه، فإذا هو بخط واحد وليس عليه إلحاقات وليس فيه طمس ولا تغيير ولا إضافات، فقالوا فعلا هذا هو الكتاب الذي أنت سمعته من شيخك وتحدثنا به. فالذي عنده كتاب يحافظ عليه، وبمثل ما نسخ عن شيخه ونقل من فيه شيخه هو يحدث طلابه، ولذلك من أهل العلم من مزيد المتانة الرواية أنه كان ما يحدث إلا عن كتاب، حتى لا، لأن الرأس ما له روايته، فإذا حدث من حفظه يخشى أن يزل أو يخطئ، فإذا أخطأ ضرب أهل الحديث عليه وتركوا حديثه، فكان منهم من لا يحدث إلا بكتاب. ومن أشهر من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع أنه كان من الحفاظ، ولكن مزيدا لحفظه ومحافظته على علمه لم يكن يحدث إلا من كتاب عليه رحمة الله عز وجل، فهذا هو الضبط، ضبط الكتاب. الشرط الرابع البراء من الشذوذ، والشذوذ أن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه، بمعنى أنه قد يكون الإسناد أمامي سليم ورواته كل ثقات، ولكن إذا بحثت في طرق أخرى وأسانيد أخرى فإذا بذلك الراوي قد خالف غيره من الرواة وروى أمرا لم يرويه بقية، لم يرويه بقية الرواة، فيكون مقابل أولئك قد شد عنهم، هو بمفرده لو ما رأيت غيره لقلت بأنه قد أصاب، ولكن لما تجلت لي الطرق الأخرى فإذا بمالك وسفيان الثوري وابن عون وجماعة كلهم رووه بهذا الوجه، وهذا الراوي وإن كان ثقة خالفهم، فنقول اسمح لنا أنت قد شديت عن الجماعة، فروايتك شاذة، روايتك شاذة، أو ما أنت تغيرت به أو غيرته عن أولئك سواء رفع موقوف أو وصل مقطوع أو صنع في الإسناد شيئا خالف به أولئك الثقات، فإن روايته تكون عند ذلك شاذة. أو يعل أي يقدح فيه بعلة، والعلة دوما غير الجرح، الجرح أمر واضح تراه بعينك، ولكن العلة أمر خفي، العيب أمر واضح تراه بعينك، لكن العلة قال هو سبب خفي يطعن في صحة الحديث، بمعنى أن يكون هناك علة يكتشفها النقاد، وهذا هو تاج علم الحديث. ومن قرأ في كتب علم الحديث، من قرأ في كتب علم الحديث وخاصة علل الحديث، يجد بأن أولئك الأئمة من عجائب الدنيا، يجد بأن أولئك الأئمة من عجائب الدنيا في نقدهم للحديث، كما ينقد الصيرفي الخبير بالذهب ويميز ما بين الذهب الحر، الذهب الأصيل والذهب المزيف، ويعرف الصحيح من المعلول. فكذلك نقاد الحديث عليهم رحمة الله عز وجل كانوا كذلك في نقدهم للأحاديث عليهم رحمة الله. فهذه شروط الحديث الخمسة هي شروط الحديث الصحيح، فإن توفرت فإن عند ذلك يكون الحديث صحيحا. قال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. أي أن الحسن عند أهل العلم له تعاريف عديدة، وله كذلك استعمالات عديدة، فجملة العلماء يستخدمون الحسن ما هو أدنى رتبة من الصحيح، ودنو الرتبة إنما يكون في الغالب في العدالة والضبط، في العدالة والضبط، فيكون ضبطه يسيرا، فالناس ليسوا سواء في الحفظ، وكذلك ليسوا سواء في العدالة والديانة، فلانخفاض عدالتهم وانخفاض ضبطهم يكون أقل، بمعنى أن يكون شخص ضابط وشخص من رواة الحديث ثقة، ولا نكذبه ولا نتهمه بتزييف وتزوير وكذب ولا تدليس ولا ما شابه ذلك، ولكنه في حفظه بعض النقص بمقابلة غيره، فنقول فلان روايته حسنة لا تصل إلى درجة الصحة، وإلا هو في الحقيقة يعود إلى المقبول، وهو حجة على الصحيح، وهو حجة على الصحيح، فهذا هو الحسن. أحيانا من الحسن ما كان من مجموع الطرق، بمعنى أن يأتيك شخص بخبر وأنت تشك فيه وفي ثقته، ثم يأتي شخص آخر وهو مثله تشك في ثقته، ثم ثالث، فعندما تضم هذا إلى هذا إلى هذا بمجموعهم يكون يرتقي من كونه مشكوك فيه وهزيل هذا الإسناد إلى كونه حسن يرتقي إلى القبول، ولكنه لا يصل إلى المتانة والصحة المطلقة. قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، أي رجال الحديث الصحيح لن يشتهروا بالضبط والعدالة كما اشتهر به رواة الحديث الصحيح. قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني كل ما نزل عن رتبة الحسن فهو الضعيف، وهو أقسام كثر، الضعيف أقسام كثر، قد يكون هناك علل خاصة بالراوي، هناك علل خاصة بالراوي ما بين الراوي وشيخه، هناك علل خاصة بالكتب، هناك علل خاصة بألفاظ التحديث ما بين عن وأن وقال وحدثت وحدثنا وسمعت وسمعنا وأخبرنا والإجازة والوجادة والمناولة، هناك علل حتى في الألفاظ المستخدمة ما بين راو وآخر، وهناك أيضا في الخصوصية، هناك علل ما يسمى بالمقابلة بين الرواة والمتابعات والشواهد والاختلاف في الشيخ الواحد، فعندما يكون شيخ مشهور كقتادة من دعامة السدوسي أو الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، فيكون عندهم آلاف الطلاب، فكيف أقدم، من أقدم من طلابه؟ فإذا روى الطالب الخاص به حديثا وخالفه طالب آخر ليس من الخاصين به أو في مرتبة أدنى، أقدم رواية هذا أو أقدم رواية هذا، فإذا الضعف صوره عديدة، ومنهم من بلغ به إلى 400 نوع من أنواع الضعيف، وكل ما يخل أو يخل بصحة الحديث فهو من أقسام الحديث الضعيف، وهو أقسام كثر. قال: وما أضيف للنبي المرفوع، كما تقدم معنا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير فهو يسمى حديث مرفوع. متى يسمى الحديث مرفوعا؟ إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان إسناده منقطع أو فيه ضعف، يقال هذا حديث مرفوع، وصفه حديث مرفوع، ثم بعد ذلك ننظر هل هو مرفوع صحيح ولا مرفوع ضعيف، فإن كان اتصل إسناده وجاءت الشروط المتقدمة فإنه يكون عند ذلك حديث مرفوع صحيح، وإن اختل فيه بعض الأمر فإنه قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا، قد يكون معلا شاذا، قل ما شئت من أنواع الأحاديث الضعيفة. قال: وما أضيف للنبي المرفوع، للنبي بالتخفيف للوزن. قال: وما لتابع هو المقطوع، التابع هو الذي رأى الصحابي ومات على الإسلام، رأى الصحابي ومات على الإسلام فإنه يسمى عند ذلك تابعيا، والخبر الذي ينسب إليه يسمى المقطوع. والمقطوع غير المنقطع، المنقطع يكون في الأثناء علة، المنقطع يكون في الأثناء علة، وأما المقطوع مقطوع الرأس أي مقطوع الإسناد من أعلى، ليس فيه ذكر لله عز وجل ولا ذكر لرسول الله وإنما لتابعي، فيكون هو المقطوع يسمى ما أضيف إلى التابعي من قول وفعل وصفة خلقية أو خلقية، هذا يسمى الحديث المقطوع. والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن، الحديث المسند هو الذي سيق إسناده، هو الذي سيق إسناده، هذا يسمى حديث مسند. وهنا المؤلف أو الناظم شرط بأن يكون متصلا ويقال عنه حديثا مسندا، والصحيح أنه لا يشترط أن يقال عنه أن يكون متصلا، وذلك المسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسمى بالمسند أي سيق فيه أسانيد وقد يكون فيها منقطعة. فالمسند هو الحديث الذي يذكر بإسناده، ويقول هذه كتب مسندة أو كتب الأسانيد، فكتب الأسانيد والكتب المسندة والحديث المسند هو الكتاب الذي يذكر فيه الإسناد، عاد الإسناد منقطع متصل فيه علة ما فيه علة هذا باب آخر. المهم أن نقول هذا، أردت أن تشتري كتاب ففتحت فإذا فيه أسانيد تقول هذا كتاب مسند وهذا كتاب أسانيد وهذا حديث مسند، لكن قد يكون منقطع. المهم علي أنه ساق إسنادا وركب إسنادا من صاحب الكتاب إلى منتهى الإسناد فإنه يسمى بالحديث المسند. قال وكل نعم المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني ولم ينقطع من البينونة. وما بسمع كل راو يتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، نعم هذا يسمى حديث متصل، أي تتأكدنا بأن كل راوي قد سمع من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، وبعد أن حدثني تبسم. هذا الحديث المسلسل وصفي لا علاقة له بالصحة ولا بالضعف، وإنما هو من ملح المصطلح، وأهل العلم كما قلت لكم يذكرون أمورا من ملح المصطلح، بمعنى أن يأتيك حديث يرويه رجل عن رجل عن رجل عن رجل عن رجل يسمى مسلسل بالرجال، يأتيك حديث يرويه امرأة عن امرأة عن امرأة عن عائشة يسمى مسلسل بالنساء، يأتيك حديث يقول كل راوي سمعت شيخنا قال سمعت شيخنا قال سمعت شيخنا فيسمى مسلسل بالسماع، قد يأتي حديث يرويه مكي عن مكي عن مكي عن مكي يسمى مسلسل بالمكيين أو مدني، قد يأتي حديث يقول حدثني فلان وهو مبتسم قال حدثني فلان وهو مبتسم قال حدثني فلان وهو مبتسم يسمى حديث المسلسل بالابتسامة أو بالتبسم. المسلسلات كثيرة ما بين أصلية وبين مركبة، الأصلية هي التي تذكر في كتب المسانيد، والمركبة أو المخرجة ما يأتي عند بعض المتأخرين فيخرجون أحاديث بالإجازات ويركبونها على أسانيد حتى تكون بصورة معينة، مثلا المسلسل بحرف العين فيأتي يركب من الأسانيد بحرف العين حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي مسلسل بالمحمدين قد يكون شخص اسمه سعد فيسمي نفسه محمد سعد، وهذا كثير عند بعض المتأخرين أن يضيف اسم محمد إلى اسمه حتى يدخل في ركب المسلسل بالمحمدين. وأقص على ذلك وغالب المسلسلات المتأخرة ضعيفة، أما التي دونت في كتب الصحاح والسنن فهي بحكمها، إن كانت في الصحيح فهي صحيحة وإن كانت في السنن فهي تحت النظر، وإلا غالب المسلسلات عند المتأخرين ضعيفة لا تثبت ولا يكاد يصح منها إلا القليل، ومن أشهرها المسلسل بالأولية وبه أجيزكم بما أرويه عن مشايخي كأول حديث سمعته منهم بأسانيدهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا هو الحديث المسلسل بالأولية، كل راو يقول حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه إلى سفيان بن عيينة، ثم من بعد ذلك ينقطع التسلسل على الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أشهرها المسلسل بالمحبة، أن يقول كل راوي حدثني فلان وقال إني أحبك في الله، حدثني فلان وقال إني أحبك في الله إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما قال يا معاذ إني أحبك في الله فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكذلك أنا أحبكم بالله وأجيزكم بهذا الحديث بشرطه بما أخبرني به مشايخي بصورته إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك من أشهر المسلسلات وأصحها حديث المسلسل بقراءة سورة الصف، ثم يأتي من بعد ذلك العديد من المسلسلات وقد دونت. ما الفائدة من المسلسل؟ الفائدة من المسلسل أن تحقق لنا اللقي بالشيخ والسماع من الشيخ. فعندما أقول قال الشيخ عبد العزيز بن باز وأسكت، ليست في قوتي الحجية والدلالة على أنني التقيت بالشيخ بن باز، مثل لما أقول كنت أسير مع شيخ بن باز فالتفت إلي وقال يا بدر. فذكري لهذا الأمر وما يسمى بحال الرواية وحدث الرواية وقصة الرواية، هذه تفيدنا بدقة السماع، وأنه فعلا التقى بالشيخ والتفت إليه الشيخ وتبسم، أو قال له الشيخ وهو أول حديث سمعته منه. فالمسلسلات من مزاياها تؤكد سماع التلميذ من شيخه، تؤكد سماع التلميذ من شيخه. قال وكذاك قد حدثنيه قائمة وبعد أن حدثني تبسم، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. كما تقدم معنا العزيز هو الذي يعزز الغريب، لأنه كان غريبا كما جاء في الآية فعززنا بثالث، والثالث واحد فعززنا بثالث. هنا كذلك كان الغريب غريبا ثم ضم إليه شخص آخر فصار عزيزا، ومن أهل العلم من يرى الثالث أيضا يعتبر من العزيز. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وهو الحديث المشهور، والمشهور لا يشترط فيه الصحة، فقد يكون مشهورا ضعيفا. وكم من حديث مشهور منتشر بين الناس وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء ألفوا في الأحاديث المشتهرة ما بين صحيح وضعيف، ولكل أهل فن وأهل شأن أحاديث مشتهرة عندهم، فالتجار عندهم أحاديث مشتهرة خاصة بهم، وأهل النحو عندهم أحاديث مشتهرة خاصة بهم، والفقهاء عندهم أحاديث مشتهرة خاصة بهم، وهكذا. قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. هنا بين أمرين من أمور الحديث. المعنعن هو الذي يقول فيه كل راوي عن فلان عن فلان عن فلان، والعنعنة لا تدل على الانقطاع ولا تدل على السماع. فعندما يقول عن ابن باز ليس فيها دليل على الانقطاع ولا دليل على السماع، وإنما ننظر في حال الراوي. فإن كان الراوي ثقة فنحمل هذه العنعنة على السماع، لأنه لا ينقل إلا عن شخص قد سمع منه. وإن كان هذا الراوي مدلس، أي أنه يوهمنا، فربما يقول عن وهو لم يصرح بالسماع، فنقول عن من؟ عن فلان. نعم أنا أستطيع الآن، وكلنا كذلك نقول عن أبي هريرة، وأبو هريرة بيننا وبينه 1400 سنة. فدل ذلك على أن العنعنة لا تدل على السماع، لكن الذي يدل على السماع صيغ التحمل التي تدل عليك حدثنا وأخبرنا وسمعت وقرأنا عليه وقرئ علينا وهو يسمع وما شابه ذلك من الألفاظ. فقال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. السند الذي في إسناده مبهم، أو يقال هذا حديث معلول لأن فيه مبهم، المبهم هو الذي لم يسمى، لم يأتي اسم عن رجل عن امرأة عن من حدثنا. من الذي حدثك؟ مبهم. من الرجل؟ مبهم. من المرأة؟ مبهم. هذا يسمى المبهم، بعكس الذي يسمى اسم الشخص ولكن لا نعرفه، كفلان ابن فلان، هذا لا يسمى مبهم، هذا يسمى مجهول، سواء كانت جهالة عين أو جهالة حال، كما هو معلوم عند أهل العلم. قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا أيضا من ملح الإسناد. إذا كانت الواسطات أو عدد الأشخاص بين صاحب الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم قليل، هذا يسمى عالي. فإن كثرت الطبقات هذا يسمى نازل. قال هنا وكل ما قلت، يعني الإسناد، رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. البخاري رحمه الله تعالى أعلم عنده الثلاثيات، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص، ومسلم أعلم عنده الرباعيات، والنسائي ليس فيه ثلاثيات، وأبو داود عنده ثلاثي، والترمذي عنده بعض الثلاثيات، وابن ماجه عنده ثلاثيات، والدارمي عنده ثلاثيات، وموطأ مالك ثنائيات كثيرة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2. فدل ذلك على يسمى علو. فإن كثرت الرواة هذا يسمى نزول، وهذا أيضا من ملح المصطلح، لا علاقة له بالصحة ولا بالضعف ولا بالقبول ولا بالرد. فإذا هذا أيضا يعتبر، لكن فيه ميزة قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام 2. ولذلك أهل العلم رحلوا لطلب العلم، لا يذهبون للصغير ويتركون الكبير، وهذا يسمى طلب علو الإسناد. وقد قال غير واحد من السلف علو الإسناد من الدين، فبدل أن تروي عن الصغير وعن الطالب والشيخ موجود، اذهب للشيخ ولتقترب إلى طبقة النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام من أنفاس العلماء ومراتب العلماء والأجيال 20 عالما ليكن بينك وبين النبي عليه السلام 18 عالم 19 عالم، ترتقي درجة وتعلو على أقرانك وتصبح أنت أعلى إسنادا منهم، فدل ذلك على شرف علو الإسناد. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي، أي علم، زكنا أي علم وعرف. فهذا أيضا يقابل ما تقدم معنا من المرفوع والمقطوع، كذلك الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول وفعل وصفة خلقية أو خلقية. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. المرسل الحديث الذي أرسله التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الناظم أسقط الصحابي، وهذا التعريف عليه استدراك، لأنهم قالوا لو كنا نعلم بأن الساقط فقط هو الصحابي لصح الإسناد، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن الناظم لعل مراده الطبقة وليس مراده الصحابي، أي أنه لا يوجد طبقة صحابي، وإنما تابعي يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أسند التابعي خبرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون بذلك حديث مرسل، كأنه أرسل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا من الذي أخبره، قد يكون الذي أخبره صحابي، وقد يكون يرويه تابعي عن تابعي عن تابعي إلى ستة تابعين، كما في حديث قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، وأخرج فيه جزءا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وقل غريب ما روى راو فقط، الغريب الذي يرويه راو واحد كما تقدم معنا في أقسام الحديث باعتبار قوة وصوله إلينا، هو الذي يرويه الشخص الواحد، وكل باعتبار قوة وصوله إلينا الأحاد. نعم. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لم يتصل، أي خلل في الإسناد، أي خلل في الإسناد، الإسناد عندما يكون متصل، أي خلل في الإسناد انقطاع. قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، هذا يسمى منقطع. أينما كان الانقطاع أهل العلم كما تقدم معنا لهم مصطلح حتى لا تختلط عندهم الألفاظ، وحتى يعرف الناقد أين الانقطاع، فأينما كان الانقطاع يكون له اسم، هو في الجملة منقطع، لكن أينما كان الانقطاع يسمى باسم. فإذا كان الانقطاع من أعلى، أي أن التابعي قال رسول الله، هذا منقطع ويسمى مرسل. وإذا كان الانقطاع في أثنائه بطبقة واحدة، هذا يسمى منقطع. وإذا كان بطبقتين وأكثر، هذا يسمى انقطاع شديد ويسمى المعضل، أي أنه انقطاع مضاعف. وإذا كان الانقطاع من جهة صاحب الكتاب، كأن الإسناد معلق، كأن الإسناد متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من جهة الراوي منقطع، هذا يسمى السند المعلق. وإذا كان انقطاع مخفيا، هذا يسمى المرسل الخفي أو يسمى المدلس. فإذا وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، بمعنى أن الاسم العام يسمى المنقطع، واسم النوع يسمى بحسب مكان الانقطاع، فإن كان في أثنائه كان منقطعا، وإن كان بأكثر من طبقة كان معضلا، وإن كان من جهة مخرج الحديث يسمى معلقا، وإن كان من جهة الصحابي وعدم ذكر طبقة الصحابة يسمى مرسلا، وإن كان مخفيا يسمى مدلسا أو مرسلا خفيا وما شابه ذلك. قال والمعضل الساقط منه اثنان، تقدم معنا هذا، والمعضل الساقط منه اثنان، وقل نعم، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، وما أتى مدلس، التدليس الغش والإخفاء، التدليس الغش والإخفاء. وهنا المؤلف ذكر نوعين من أنواع التدليس وهي كثيرة. ما هذان النوعان؟ التدليس معنى أن الراوي يظهر لك عبارة تفهم منها أنت السماع، وفي الحقيقة لا تدل على السماع، لو فحصنا وفتشنا نجد بأن الراوي لم يسمع، أو نجد هناك علة أخفاها الراوي عنا. فالتدليس تعمية وتغطية، وهو قبيح بالراوي، قبيح بالراوي أن يدلس، ولكن ليس قبيحا به أن يرسل، ليس قبيحا به أن يرسل. وذلك الإرسال لا يعد من المعايب الرواة، ينتقد عليه أنه يرسل كثيرا لأنه يختصر الأسانيد، لكن الذي يعد جرح عند أهل العلم هو التدليس. وأما الإرسال فكم من عالم يرسل، ونحن اليوم كلنا نرسل، يقول عن أبي هريرة، فنرسل أسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ونختصرها، وهذا في مقام المذاكرة ومقام التساهل. ولكن إذا نشطت الرواية تجد بأن المحدث لا يرسل، يسوق إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المدلس فهو نوعان كما ذكر المؤلف أو الناظم هنا، قال الأول الإسقاط للشيخ، وإن ينقل عمن فوقه بعن وأن، بمعنى أنا مثلا ما رأيت الشيخ محمد بن إبراهيم ولا أدركته وقد توفي قبل أن أولد، فإذا قلت عن محمد بن إبراهيم لا أستطيع أن أقول قال محمد سمعت محمد بن إبراهيم، هذا كذب واضح، حتى المدلس لا يبيح لنفسه ذلك. ولذلك لأن لو قال سمعت محمد بن إبراهيم مثلا أقول كذابا، وتكون المعيبة ليست عيب التدليس وإنما عيب الكذب، وهذا حديثه مردود ومتروك. لكن عندما يقول الراوي عن محمد بن إبراهيم فالسامع لا يجزم عن محمد بن إبراهيم، قد يكون سمعه وقد لم يكون لم يسمعه، وهذا إذا كان لم أدركه. وكيف إذا أدركته ولم ألتقي به، كأن أقول عن شيخ في المغرب أو شيخ في المشرق عن فلان، فالراوي يتوهم بأنني قد سمعت من الشيخ المشرقي أو الشيخ المغربي الذي أدركت مدة حياته ولكنني لم ألتقي به، فهو قد يظن بأنني قد سمعت منه وفي الحقيقة لم أسمع منه، فهنا عبرت بعن وأن، وهذه ليست صريحة، عن وأن وقال فلان وحدثت عن فلان، هذه كلها ليست صريحة في السماع. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. مثلا لو قلت لكم حدثنا أبو عبد الله النجدي ما سميته باسمه، فسميت الراوي بكنيته بلقبه بما لا يعرف به، فيظن الظان بأنني أروي عن شيخ ثقة آخر، وعندما تقول من هو فلان فأقول هو فلان الفلاني، فتقول لا هذا ضعيف اتركه، لماذا لم تسميه باسمه؟ فيكون من التدليس أن يكون الراوي ضعيف لكن يذكره بلقب أو باسم أو بكنية أو برمز لا يعرف به، فلا يعرفه الناس ولا يظن بأنه ذلك الرجل الضعيف الذي لا يقبل حديثه. قال وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، ما يخالف به الثقة لابد من المخالفة، أما إذا لم يكن هناك مخالفة فإننا نجمع بين كلام الرواة، فإذا خالف الثقة به الملا الجماعة من هو أوثق منه سواء كان في قوة الضبط أو كان في العدد فإنه يكون بذلك شادا، وما يخالف ثقة به الملا أي الجماعة فالشاذ، هذا هو الشاذ في الحديث الشاذ ما خالف فيه الثقة الثقات أو من هو أوثق منه، الثقات الجماعة أو من هو أوثق منه، قد يكون راوي مقابل راوي لكن هذا أوثق وأضبط فتكون رواية هذا الرجل شاذة. طيب إذا كان هذا الرجل ضعيف أصلا وهؤلاء ثقات أو ثقة تسمى روايته منكرة كما سيأتي معنا، فالمنكر الضعيف الذي يخالف الثقات والشاذ الثقة الذي يخالف الثقات. قال والمقلوب قسمان تلا، المقلوب هو انقلاب في الحديث، والانقلاب قد يكون في المتن، مثلا يقدم ركبتيه على يديه يقدم يديه على ركبتيه كما في حديث بروك البعير، مثلا يرويه راوي فيجعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، مثلا يسمي الأب ابنا والابن أبا فتنقلب الأسانيد، وهذا أنواع من أنواع القلب. أحيانا من الانقلاب أن يجعل حديث أبي هريرة لأبي سعيد وحديث أبي سعيد لأبي هريرة، الإسناد الذي يسوق إلى أبي هريرة يجعله إلى أبي سعيد والإسناد الذي يسوقه إلى أبي سعيد يجعله إلى أبي هريرة، هذا يسمى أيضا مقلوب عند أهل العلم كما جاء في قصة البخاري رحمه الله تعالى لما دخل بغداد قال إبدال راوي ما براوي قسمه، أحيانا من الانقلاب أن أذكر راوي محل راوي، وهذه مصيبة، قد يكون الراوي الذي روى الحديث ضعيف ولكنني وهمت وجعلت بدله رجلا ضعيف ثقة فأوهمت الذين من بعدي بأنني أروي عن الثقة، فعندما يأتي صيرفي للحديث وناقد يكتشف بأنني أصلا لم أروي عن الثقة وإنما روايتي عن ذلك الضعيف، وهذا يسمى انقلاب، فيقول الناقد انقلب الإسناد على فلان فذكر فلان بدل فلان، وهذا يسمى انقلاب الإسناد أو انقلاب الرواة. وقلب إسناد لمتن قسمه كما تقدم معنا في قصة البخاري رحمه الله تعالى لما دخل بغداد، لما دخل البخاري بغداد أرادوا أن يمتحنوه، وهذه القصة ذكرها غير واحد من أهل العلم، حكاها ابن عدي رحمه الله تعالى عن جماعة من علماء بغداد أن البخاري لما دخل بغداد أرادوا أن يمتحنوه، فجاءوا بعشرة رجال وكل رجل معه عشرة حديث، وقالوا له اقلب الأسانيد، اجعل لكل أسانيد إسناد على صحابي واقلب الإسناد الآخر على الصحابي الآخر، فصارت جملة الحديث 100 حديث كلها مقلوبة ملعوب في أسانيدها، فعرضوا عليه الأحاديث على البخاري رحمه الله تعالى والبخاري يستمع الأول وتركه كما قال لم يعقب عليه شيء، ثم استمع للثاني وتركه كما قال لم يعقب عليه شيء، ثم استمع للثالث وتركه كما قال لم يعقب عليه شيء، فظنوا بأنه ضعيف وأن الأمر قد مشى عليه كما يسميه العلماء تلقين، يقبل التلقين. فلما انتهوا العشرة عاد للأول وقال أنت قلت كذا وكذا وكذا، وساق عليه الحديث بصورته المغلوطة المقلوبة، وقال وهذا خطأ والصواب كذا وكذا وكذا. ثم عاد للآخر والثالث والرابع حتى أتم المئة، ساق لهم الصورة المغلوطة المكذوبة المقلوبة، ثم أورد عليهم الصورة الصحيحة للأسانيد، فعظمت رتبة البخاري رحمه الله تعالى في ومنزلته. كذلك حصل لأبي بكر بن أبي داود، وحصل لمحمد بن جرير الطبري وجماعة، وهذا ما يسمى بالامتحان، والعلماء يمتحنون كما جاء عن ابن سيرين عندما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فيمتحنون الشيخ. إذا أردت أن تعرف شيخ، زرت شيخ كبير في السن تريد أن تعرف بأنه ضابط غير ضابط، تصرف عليه، تأتي بأسماء المشايخ اللي حوله، وربما أنت تكون عارف أن الشيخ محمد بن إبراهيم كان ضرير، تقول الشيخ محمد بن إبراهيم ما شاء الله كان ما شاء الله بصره قوي، فيقولك لا الشيخ محمد بن إبراهيم كان ضرير، هنا تثبت بأنه فعلا هذا الرجل متقن وأنه ضابط وأنه أدرك المشايخ، لكن عندما يلقن يقول صحيح كان مبصر، هذا تعرف بأنه يكذب وغير صادق في الرواية. نعم. قال وإبدال راوي ما براوي قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الحديث الفرد هو الحديث الغريب، لكن في الغالب أن الفرد لا يطلق إلا على ما كانت الغرابة في أصل إسناد، يعني لم فرد به عمر بن الخطاب هذا يعتبر غريب، فرد مطلق لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلا من حديث عمر رضي الله عنه، فهنا نقول بأنه حديث فرد مطلق. وأحيانا قد يكون الانفراد أو التفرد تفرد نسبي، لأن التفرد تفردان، تفرد مطلق وتفرد نسبي. التفرد المطلق هو الذي يكون من جهة الصحابي، والتفرد النسبي هو يكون مقيدا إما براوي، تقول هذا الخبر انفرد به فلان عن باز، تقول هذا الخبر انفرد به أهل مكة، تقول هذا الخبر انفرد به مثلا فلان عن فلان، عند ذلك يكون هذا الخبر خبرا فردا، بذلك يكون منفردا به، وهذا يسمى الفرد النسبي. قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. المعلل هو الذي يكون فيه علة كما تقدم معنا، الحديث المعلل الذي يكون فيه علة خفية. قال غموض، قال معلل، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، هذا حديث معلل أو معلول أو معل، الأمر في ذلك واسع. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. ذو اختلاف المراد الذي فيه خلاف في 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 أسانيده، هذا يرويه بوجه وهذا يرويه بوجه، وهذا يرويه موصولا وهذا يرويه مقطوعا وهذا يرويه مرفوعا وهذا يرويه موقوفا، فهل يسمى اختلاف؟ هذا الاختلاف له حالتان اثنتان، إن تيسر الجمع فليس بمضطرب، إذا تيسر الجمع بأن نقول الذي قال بأنه موصول ضعيف والذي قال بأنه مرفوع ضعيف، فنهذب الإسناد ونطرح الضعيف والذي لا يقبل ونحاول أن نجمع بين هذه وتلك، فإن استطعنا أن نعالج وأن نرمم الإسناد ونجمعه على صورة واحدة فإنه بذلك لا يكون ضعيفا وإنما يقبل. وأما إذا نظرنا إليه فإذا بأسانيده متكافئة في القوة، ولم نستطع أن نجمع بينها ولا عرفنا هل هو موقوف أو مرفوع أو موصول أو مقطوع أو قال ذلك النبي أو لم يقل، فإن هذا يسمى الحديث المضطرب. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج الملحق، أحيانا يدرج شيء في الإسناد وأحيانا يدرج كلمة في المتن ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بماذا؟ أصل علم الحديث جمع الأسانيد. لا تحكم على حديث ولا تنقد إسناد حتى تجمع كل طرقه، حتى تفحص مكتبتك من مكتبتك من أصغر، حتى تفحص مكتبتك من أصغر كتاب إلى أكبر كتاب، كلها تبحث عن أسانيد وتجمع الطرق وتنظر وتجعل عندك خلية وشجرة كاملة وتعرف من روى عن من ومن الذي خالف ومن الذي، بجمع الطرق يكون الاعتبار ويكون النظر ويكون النقد ونعرف من المصيب ومن المخطي. فهنا يقول الناظم رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أتت. كيف أعرف بأن هذا اللفظ مدرج؟ أعرف بأنه مدرج يعني ملحق ليس من كلام رسول الله. إذا رأيت أن مالك وسفيان وحماد بن سلمة وحماد بن زيد لم يذكر هذا اللفظ وإنما فلان هو الذي أدرجه، فنقول هذا لفظ أدرجه فلان وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذا من ملح المصطلح بأن أحمد بن حنبل يروي عن يحيى بن معين ويحيى بن معين يروي عن أحمد بن حنبل، هذا يسمى مدبج، هذا يسمى مدبج. والتدبيج لا يكون إلا بين الأقران، التدبيج لا يكون إلا بين الأقران بمعنى عن أخه عن طبقته هو. أما إذا روى عن شيخه وشيخه روى عنه فهذا يسمى رواية الأصاغر عن الأكابر والأكابر عن الأصاغر، لأنني رأيت هناك من بعض طلبة العلم اليوم يقول تدبجت مع شيخي. كيف تدبجت مع شيخي؟ عيب تقول هذا الكلام، لا تقول تدبجت مع شيخي، شيخك شيخك، بل قلت شيخنا روى عني وهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، ولا يسمى تدبجا. التدبج إنما يكون عن القرين وعن الطبقة عن أخه مدبج، وكل ما رواه راو عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. اللفظ والخط أحيانا بعض الكلمات، مثلا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كثير في الرواة الصحابي، وهناك جاء من بعد الصحابي جماعة أسماءهم عمر بن الخطاب، فهذا متفق، متفق في اللفظ والخط، أكتب عمر بن الخطاب واللفظ عمر بن الخطاب، ولكن الأشخاص تختلف. هذا كيف أميزه؟ أميزه بالطبقة، أميزه بالنشيخة، أميزه بالبلد، فهذا مدني وذا مكي وذا عراقي، فهذا يكون بجمع الأسانيد ومعرفة طبقة الراوي. فإذا عرفت طبقة الراوي متقدم متأخر في مدني مكي بصري كوفي عراقي شامي مصري، فبحسب الموقع والقرائن التي تحق بذلك أميز بين الأشخاص، وهذا يسمى المتفق وضده المفترق. قال: مؤتلف متفق الخط فقط. المؤتلف والمختلف الخط واحد ولكن النطق تغير أو فيه خلل يسير، مثلا سعيد وسعير، سعيد وسعير، سلام وسلام، الخط واحد ولكن النطق يتغير، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. كما تقدم معنا أن الشاذ الثقة يخالف الثقات، لكن إذا كان الذي خالفهم ضعيفا، إذا كان الذي خالفهم ضعيفا فإن روايته تكون به منكرة ويسمى حديث منكر. وهنا قال تعديله لا يحمل التفرد، يعني هو ضعيف لا يحتمل التفرد أن يعني يتفرد عن الرواة. قال: متروكه مواحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. أن الحديث المتروك هو الذي أجمع العلماء على ضعفه، إذا هناك راوي أجمع العلماء على أنه ضعيف يقال عنه بأنه متروك وحديثه متروك، بعكس إذا قالوا بأنه كذاب يسمى كذاب والضاع وحديثه موضوع. قال: والكذب المختلق المصنوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مكذوب وروايته حرام إلا مع البيان. قال رحمه الله في خاتمة الأبيات: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت عليه رحمة الله عز وجل. بذلك تمت هذه المنظومة، منظومة البيقوني في مصطلح الحديث عليه رحمة الله عز وجل. أنبه على مسألة وبها أختم الحديث. هذا رجل متأخر جاء بعد القرن، في القرن الحادي عشر، وهناك مسألة أثيرت وهي مسألة الصراع ما بين المتقدمين والمتأخرين، فهناك من الناس من جمدوا على أقوال المتأخرين ولم ينظروا إلى كلام المتقدمين وهذا خطأ، وهناك أقوام أجحفوا في فضل وقدر المتأخرين ولم ينظروا في مؤلفاتهم، بل هدموا علم مصطلح الحديث وزعموا بأنهم يعودون إلى كلام المتقدمين. وأنا أقول الله تعالى أمرنا أن نحكم بالعدل، فوالله لولا المتأخرين ما بلغ لنا علم المتقدمين، ووالله لولا المتقدمون ما استفاد المتأخرون ولا صنفوا لنا هذه المصنفات. فرحم الله الجميع المتقدم منهم المتأخر، المتأخرون علمونا وسهلوا لنا سبل العلم وجمعوا لنا أقوال الأئمة، والمتقدمون هم أصحاب الشأن وهم مدار علم الحديث، فمن أراد أن يتعلم الحديث يستفيد من المتأخرين ويراجع كتب المتقدمين ويدمن النظر فيها، ولكن يتفطن لا يجمد على كل ما قاله المتأخرون، فالمتأخرون يجتهدون وهناك قواعد لا ينبغي أن تكون كالنموذج والمسطرة التي لا يخرج عنها، لا، هناك أمور لا بد أن تحفها قرائن وينظر في طريقة المتقدمين في التعامل مع الجهالة والتعامل مع التدريس والتعامل مع الضعيف والتعامل مع المبتدع. لا تؤخذ قاعدة إذا من كلام متأخرين ثم يهدم به شأن أو طرائق العلماء في نقد الأسانيد من العلماء المتقدمين، وإنما طالب العلم المحقق المدقق ينظر في كلام المتقدمين وأساليب المتقدمين وكيف هم يحكمون على الأسانيد ويحكمون على الرواة ويستفيد مما صنفه المتأخرون. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.